الواحدة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أجمل التحايا وأرقها من أسرة إذاعة العراق الحر لمستمعين الأعزاء في كل مكان مع فقرات برامجنا لهذه الساعة، وتتابعون فيها تقارير من بغداد وعمان والسليمانية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان. سيداتي وسادتي، اختتم القادة السياسيون في أربيل اليوم جلسة محادثات على أن تعقبها جلسات أخرى، وتأتي هذه الاجتماعات في إطار المساعي الرامية إلى الخروج من الطريق المسدود الذي دخلته عملية تشكيل الحكومة بعد 8 أشهر على الانتخابات. عن نتائج جولة اليوم من محادثات القادة السياسيين وافانا عبد الحميد زيباري بالتقرير التالي.
أقر يوم الاثنين اجتماع قادة الكتل السياسية الذي عقد في أربيل جدول الأعمال الذي تضمن مجموعة نقاط على أن تتواصل اجتماعات قادة الكتل السياسية في بغداد مساء يوم غد الثلاثاء. وشارك جميع قادة الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات العراقية الأخيرة في اجتماع أربيل لمناقشة مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق لحل الخلافات بين الكتل السياسية في البلاد بشأن تشكيل الحكومة العراقية القادمة. وتضمن جدول الأعمال مجموعة نقاط، منها ملف الالتزام بالدستور وموضوع التوافق مع موضوع التوازن والمجلس الوطني للسياسات العليا والنظام الداخلي لمجلس الوزراء وموضوع المساءلة والعدالة والإصلاحات الضرورية والمسائل العالقة بين الإقليم والحكومة المركزية ومسألة الضمانات وموضوع الرئاسات الثلاث. ووصف مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق اجتماع أربيل بالإنجاز الوطني، وقال في كلمة له في مستهل الاجتماع:
إنها لحظة تاريخية عميقة المغزى والدلالة أن نلتقي معا لنتشارك ونتوافق في تحديد وجهة تطور البلاد وتتضافر جهودنا لاستنهاضه والارتقاء به إلى مستوى تطلعاتنا المشتركة وطموحات الشعب العراقي. إن اللقاء على هذا المستوى بحد ذاته إنجاز وطني، إذا ما أخذنا بالاعتبار حساسية المرحلة التي تجتازها العملية السياسية الديمقراطية وطابعها الانعطافي، وكذلك ما نواجه به من شعبنا ومن الخارج عموما من تساؤلات يشوبها القلق وفقدان الصبر.
وتباينت ردود أفعال الكتل السياسية حول ما جاء في جدول الأعمال رغم إقرارهم عليها بالإجماع. وقال الدكتور نوري المالك رئيس الوزراء العراقي المنتهي ولايته ورئيس كتلة التحالف الوطني أن ما جاء في جدول الأعمال لن تحل خلال يومين، وأضاف:
هذا بجوانب قضائية وجوانب تشريعية وجوانب تنفيذية وجوانب أمنية، وجربنا مرة في وثيقة الإصلاح لما اجتمعنا على فقط قضية المساءلة والعدالة اختلفنا وانتهت الثلاث اجتماعات بلا نتيجة. فلو أن هذه البنود اختلفنا عليها ولم نستطع أن نتفق عليها، وقطعا ما راح نقدر نتفق، لأن بعضها مو من صلاحيتنا، يكون مجلس النواب يناقشها، بعضها صلاحية الحكومة، يكون الحكومة أيضا تضطر إليها بها. فأقول إذا كان القرار أن نتفق على هذه حتى نمضي، فسوف لن نتفق إلا بعد مضي سنة سنتين، ما أدري إيش قد.
أما رئيس القائمة العراقية إياد علاوي الذي وصف الاجتماع بالخطوة المتفائلة، قال في تصريح لإذاعة العراق الحر عقب انتهاء الجلسة أن المسألة ستطول أكثر.
على الأقل هاي الجمعة المباركة يعني هي جديدة ولأول مرة تحصل من فترة طويلة، وهذا بحد ذاته يدعو إلى التفاؤل.
هل تتوقعون الفراج خلال هاتين الاجتماعين؟
لا يعني تطول شوي أكثر، يعني مو بس بالاجتماعين، يعني غير أكثر شوية، بس إن شاء الله الأمور بتسهل.
ما طلبكم للمشاركة في هذه الحكومة؟
والله احنا طارحين مسألة الشراكة ومسألة الصلاحيات ومسألة خريطة الطريق، وأنا أعتبرها قصص أساسية فيما يجب أن يحصل.
فيما أكد علي الدباغ من قائمة دولة القانون والمتحدث باسم الحكومة العراقية أن الخلافات في بعض نقاط جدول الأعمال بحاجة إلى متابعة أكثر، وقال لإذاعة العراق الحر:
أيضا الضمانات نحتاج للحديث عنها مبكرا، لكن الشيء الأساسي يجب أن نذهب إلى مجلس النواب يوم الخميس، لأن هذا ينتظر الشعب العراقي، وحتى تبدأ العملية السياسية حتى يمكن استثمار هذا الاجتماع من أجل أن نبدأ عمل حقيقي بعد هذا الانتظار الطويل، والبداية ستكون مجلس النواب بالتأكيد. كل الأمور الأخرى يمكن الاتفاق عليها بظل هذه الأجواء المتفائلة التي طغت اليوم على كلمات وتعليقات الحضور.
كما شدد الدباغ أنهم مصرون على عقد اجتماع يوم الخميس القادم لمجلس النواب العراقي، مبينا ليس بضرورة إنجاز كل ما جاء في جدول الأعمال، وأضاف:
ليس بالضرورة إنجاز كل النقاط، إنما هناك مفاصل أساسية تعطي الضمانات والتطمينات للمشاركة، وما يتبقى يمكن مناقشته ما في فترة تشكيل الحكومة ونقاط وملفات ما بعد تشكيل الحكومة، لأن تحتاج إلى تشريعات في مجلس النواب وتحتاج إلى فعل حكومي، وبالتالي يجب أن لا يرهن إنجاز كل جدول الأعمال حتى يمكن عقد مجلس النواب. تصور أن هذا إذا ربطنا هذا الأمر لن يعقد مجلس النواب. نحن مصرون، وأتصور ليس إصرار من كتل محددة، وإنما هو فتوى قانونية يجب الالتزام بها حتى لا نعرض البلد للدخول في أزمة دستورية.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، شهدت بغداد تجديد الإجراءات الأمنية بعد عمليات التفجير التي أوقعت عشرات الضحايا في مناطق متفرقة من العاصمة مؤخرا، وبسبب انتشار نقاط التفتيش في إطار هذه الإجراءات زادت الازدحامات وصعوبة التنقل، وزاد معها تذمر المواطنين. من جهة أخرى، يناشد مسؤولون أمنيون المواطنين أن يتفهموا أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية أرواحهم. مزيد من التفاصيل عن وضع يصعب فيه إيجاد حل يرضي الجميع في تقرير خالد وليد.
زحام مروري حاد تشهده العاصمة بغداد في الفترة الحالية نتيجة تشدد نقاط التفتيش والسيطرات الأمنية في تدقيق العجلات المارة من خلالها على خلفية تصاعد أعمال العنف، الأمر الذي أثار امتعاض المواطنين الذين طالبوا الجهات الأمنية في حديثهم لإذاعة العراق الحر بتوسيع نقاط التفتيش أو السيطرات حتى تستوعب عددا أكبر من السيارات، إلى جانب إعداد الخطط الأمنية بطريقة لا تؤثر على حركة المرور.
والله شنو أربع سيطرات من هاي المسافة منا لهنا، شحال ذول من الناس بمناطق بعيدة، الناس اللي بدوائر، اللي ناس بالوزارات، شلون يوصلون؟ زين احنا دا نعاني من هاي المشكلة، خلي يشيلون هاي السيطرات، يخلونا سيطرة واحدة بالمكان حتى نقدر شوية يفكون ازدحام. يعني وين صايرة، وين صايرة جسر من بدايته لنهايته كل ازدحام، وين اكو هيك شيء وازدحام ما يمشي؟
حتى لو نطلع بالوقت قوة يلا أوصل للوزارة، كل ساعة سيطرة، كل ساعة سيطرة.
قيادة عمليات بغداد من جهتها أكدت أن هذه الزحامات تأتي نتيجة لتنفيذ الخطط الأمنية الجديدة التي وضعت من قبل القادة الأمنيين، مطالبة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية. كما أوضح الناطق المدني باسم قيادة عمليات بغداد تحسين الشيخلي:
بدينا بعملية إجراء ذات تدقيق جدي لكل العمل السيارات ولكل العجلات لكل المركبات بشكل عام. الغاية من عدها هو أنه حتى نتفلت عجلة مفخخة أو نتفلت إرهابي منها. احنا طبعا نقدر صعوبة هذا الأمر، لكن هذا هو الموجود، يا أما ازدحام وتعب مع أمن عالي، يا أما تهاون، وبالتالي هنالك من يقول أن القوات الأمنية متراخية.
أما وزارة الدفاع فتحفظت على التصريح بخصوص الإجراءات الأمنية الجديدة المتخذة للحد من أعمال العنف، والأسباب جاءت على لسان الناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري في حديثه لإذاعة العراق الحر:
بالتأكيد أكو معلومات وتجديد بالشارع، أنا ما نقدر إحنا يعني نحكي كل اللي نحطه، أنا راح نطلب شيء سهل، يعني نقولهم سكتوا بين ما تخفوا الإجراءات حتى هذا، ما ممكن يجي.
ويرى عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب السابق عادل برواري أن الأجهزة الأمنية مضطرة لاتخاذ إجراءات أمنية مشددة لا سيما بعد أعمال العنف الأخيرة.
الأجهزة الأمنية مضطرة تغيير الخطط، لأن تنظيم القاعدة والإرهابيين وبقايا النظام هم أيضا بين فترة أو فترة هم يستهدفون مناطق معينة، أو أيضا يطلعون بخطط جديدة مثلا أو أساليب إرهابية غير بالحسبان مثلا.
فيما يجد أستاذ كلية الإعلام هاشم حسن في هذه الإجراءات مضرة للمواطنين فقط، مستبعدا أن تكون لها انعكاسات إيجابية على تحسن الوضع الأمني.
انه غير فعاله، فعاله في تاخير الناس عن مصالحهم. اي فعاله؟ انه الارهابيين مختلف مسمياتهم ينتقون اهدافهم ويستطيعون ان يصلون بانفسهم وبمركباتهم وبادوات التفجير والتدمير وينفذون عملياتهم دون الحاجه للمرور حتى بالسيطرات.
خالد وليد، اذاعه العراق الحره، بغداد.
أحمد علي من البصرة يقول: أعمل في شركة المشاريع النفطية بعقد منذ 4 سنوات، أرجو تحويلي إلى الملاك الدائم، ممكن توصلون صوتي إلى وزير النفط.
من الهندية قضاء الطويريج يقول المستمع صلاح مهدي: تحية إلى أحلى إذاعة، أرجو منكم أن تستضيفوا اللواء محمد العسكري وتناقشوا معه موضوع الفساد في الجيش العراقي وخاصة الأفواج ومشكلة التبرع. أعرضوا رسالتي، أنا أحد منتسبي الجيش فرقة 14.
المستمع محمد من ديالة: شكرا لإذاعتنا المفضلة والفضيلة بحسب قوله، ويقول: أريد أن أناشد عن طريق إذاعتنا المؤسسات الحكومية والأهلية، بلكي يسفروني إلى الهند لإجراء عملية جراحية لعيني، وأشكركم.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0774425770.
تقارير المراسلين سيداتي وسادتي، نستمع إليها بعد هذا الفاصل.
Oh,
سيداتي وسادتي، أكد مسؤولون في مجلس القضاء الأعلى ووزارة حقوق الإنسان أن مساعي جادة تبذل لمتابعة الشكاوى التي ترفع إليهما بشأن انتهاك حقوق المعتقلين والسجناء ومعاقبة من يثبت عليهم ارتكاب مثل هذه الخروقات. وأشار المسؤولون إلى تحريك مئات الدعاوى ومعاقبة المسؤولين عن انتهاك حقوق السجين. مزيد من التفاصيل في تقرير غسان علي.
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق عن قيام رئاسة الادعاء العام بتحريك 200 دعوى قضائية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، جميعها تتعلق بقضايا تعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان بحق المحتجزين في السجون العراقية. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار إن الفرق التفتيشية التابعة للمجلس مستمرة في زياراتها للسجون للكشف عن حالات التعذيب، مشيرا إلى أنه في حال توفرت الأدلة الكافية فإن المتهمين بهذه القضايا سيحاكمون وفق القانون.
خلال 6 أشهر السابقة تم تحريك 200 دعوة في موضوع انتهاكات من قبل رئاسة الادعاء العام. هذه كانت هناك ادعاءات والآن تم فتح قضايا والإجراءات مستمرة وتوفرت الأدلة. هناك عندنا لجان تفتيشية تطلع بشكل مستمر من قبل رئاسة الادعاء العام إلى المواقف والسجون في حالة كشف أي انتهاك أو أداء أو معاملة سيئة أو ما شابه ذلك في حال المسؤول عن هذا الانتهاك إلى التحقيق.
وأكد البيرقدار في حديث لإذاعة العراق الحر أن حالات التعذيب المكتشفة ليست ممنهجة وإنما حصلت نتيجة تصرفات فردية لبعض المشرفين على السجون العراقية وضباط التحقيق.
تصرفات شخصية من القائمين أو المسؤولين على المواقف في السجون أو المحققين، أحيانا كون ضعيف في التحقيق يلجأ إلى هذه الإجراءات للتعذيب، يعني هي إجراءات شخصية والدولة أو القانون يحاسب عليه، ففي حالة ثبوتها هي جريمة، في حالة ثبوتها يحاسب الشخص المنتهك أيا كانت وظيفته أو عنوانه.
من جهته قال وكيل وزارة حقوق الإنسان العراقية كامل أمين إن وزارته تسلمت نحو 567 شكوى من معتقلين قالوا أنهم تعرضوا للتعذيب الجسدي أو النفسي، مشيرا إلى أن العديد من هذه الادعاءات ثبتت صحتها وتم إحالتها إلى القضاء للنظر فيها.
ما يقارب حوالي 576 حالة ادعاء أو شكوى بتعرض إلى تعذيب، وزارتنا تقوم بإحالة هذه الادعاءات إلى مجلس القضاء الممثل للادعاء العام وإلى الجهة الإدارية أو الجهة المسؤولة عن إدارة المرفق لإجراء التحقيق. لدينا عدد من الحالات نعم تم يعني إثباتها من خلال التحقيق الإداري لدى الجهة المعنية في إدارة المرفق أو من قبل الادعاء العام في مجلس القضاء.
وبالرغم من إقراره بوجود العديد من حالات الانتهاك والتعذيب في السجون العراقية، إلا أن وكيل وزارة حقوق الإنسان أشار إلى أنها في تناقص مستمر مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية.
أكو تغير كبير، يعني لو انتهى تقارير سنة 2007 أو 2008 أو 2009 هناك تغير كبير في واقع إدارة هذا الملف. هو ملف صعب، ملف أيضا شائك، الوضع السياسي يؤثر عليه، الحالة اللي وقعت سنة 2006 بسبب النزاعات القاسية، لكن الآن إحنا من خلال تقاريرنا ومن خلال زياراتنا جاي نلاحظ بتحسن كبير في إدارة هذه المرافق، لوجود أوامر قضائية للمحتجزين والموقوفين، كذلك الوضع الصحي هناك متابعة لا بأس بها وإن كانت ليست من مستوى الطموح، حالة التغذية، التهوية، المشورة القانونية وحصولهم على توكيل من المحامين، هذه كلها الآن أكو بها تغير يعني سنة بعد سنة نحو الأفضل.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، نعود الآن إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر ونتابع فيها حلقة جديدة من ردود الأفعال على الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي من منظور عراقي. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة برنامج حقوق الإنسان. سيداتي وسادتي، أسفرت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي عن هزيمة الديمقراطيين في مجلس النواب وإضعاف موقع الرئيس باراك أوباما داخليا. اليوم تواصل إذاعة العراق الحر تغطية ردود الأفعال على نتيجة الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي من وجهة نظر عراقية في التقرير التالي من كرم نشي.
الدكتورة كاترين ميخائيل، ما هي أجواء الرأي العام في منطقتك واشنطن وضواحيها عن نتائج الانتخابات؟
أنا اللي أشوف أنه هناك يعني رضا من الطرفين، من الجمهوريين والديمقراطيين، لأنه أحس أنه الآن أكو أكثر تقارب بين وجهات النظر، أكثر تقارب بين الناس، ويعتقدون أنه مصلحة أمريكا هي فوق مصلحة الأحزاب الكبيرة. ولهذا أشعر على العكس، رح يكون هناك أكثر تقارب بقضية الاقتصاد، أكثر تقارب بمشاكل الحالية اللي موجودة في المجتمع الأمريكي، وهناك يكون معالجات موحدة أكثر حاليا مما كان سابقا.
يعني بمعنى أنه الحزب الديمقراطي سيذهب إلى نصف الطريق للقاء الحزب الجمهوري بهذه المواضيع؟
نعم، هو هذا الصحيح.
نعم. الدكتورة كاترين ميخائيل، ما هي الأجواء من منظار الشأن العراقي؟ طبعا منظارك كعراقية في العاصمة الأمريكية.
أعتقد بالنسبة للعراق هذا رح يكون جانب إيجابي. السبب ليش؟ لأنه كان هناك انفراد بالقرار السياسي فيما يخص السياسة الخارجية. الآن يعني ما رح يصير هكذا شيء، رح يكون هناك اتفاق بين الطرفين لمصلحة للقرار السياسي، راح يكون لمصلحة العراق. يعني أنا كعراقية كنت أتخوف ولا زلت من قضية انسحاب القوات الأمريكية من العراق. الآن سيناقش هذا الموضوع على طاولة المفاوضات في الكونغرس الأمريكي، ولم يكن رأيي الحزب الواحد أو رأي الرئيس هو الرأي الذي سيؤخذ ويؤخذ به، لا، وإنما هناك راح يكون اتفاق بين الحزبين. ولهذا راح لازم يكون هناك اتفاق بين الطرفين، وهذا أعتقد هو بصالح قرار السياسي الأمريكي أن يكون هناك قوة معارضة قوية مقابل القرار السياسي.
الدكتورة كاترين ميخائيل الباحثة العراقية بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا جزيلا.
سيداتي وسادتي، توقيع رئيس أركان الجيش مذكرة تفاهم مع المسؤولين الأردنيين بعد هذا الفاصل.
احساسي انت اللي بعتني
تجرح احساسي انت البعتني بعتني يا عزناسي تنساني الموت والجروح جرح انت تزيد تنساني
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، نعود الآن إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، ونتابع فيها تقرير عن تجديد الاتفاقيات المعقودة بين العراق والأردن في مجال تدريب منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان. سيداتي وسادتي، وقع العراق والأردن مذكرة تفاهم بشأن تمديد الاتفاقيات السابقة بين البلدين في مجال تدريب وتأهيل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين في الأردن. وأشاد رئيس أركان الجيش الفريق بابكر جيباري ونائب رئيس الأركان الأردني اللواء الركن زياد المجالي بمستوى التعاون بين العراق والأردن في هذه المجالات. مزيد من التفاصيل في تقرير فاق رسول سرحان.
وقع العراق والأردن مذكرة تفاهم تم بموجبها تجديد وتفعيل الاتفاقيات السابقة بين البلدين الخاصة بتدريب وتأهيل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين في الأردن. ووقع الاتفاقية من الجانب العراقي رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول بابكر زيباري، فيما وقعها من الجانب الأردني نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة اللواء الركن زياد المجالي. وقال رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول بابكر زيباري في تصريح لإذاعة العراق الحر:
احنا بحاجة لأننا في تطور مستمر في قوات المسلحة العراقية لتكملة قدراتها، بحاجة إلى طيارين، بحاجة إلى متدربين في كل الصنوف. الأردن إلى إمكانيات ممتازة في هذا المجال، ولدينا اتفاقيات مماثلة مع عدة دول أوروبية وإقليمية. هذا هو الاتفاقية القديمة، جددنا الاتفاقية من جديد ونطورها بعد. الأمريكيين مشاركين في هذه الاتفاقية، هم اللي يهيئون هذه المشاركة، مالهم فعالة في كل الصعود، يعني ثلث العراق هم اللي يقودون ناتو، 28 دولة ناتو ساعد الجيش العراقي، وموجودين في العراق 16 دولة فعليا في الميدان، والبقية يساندون من دولهم.
من جانبه بيّن نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة اللواء الركن زياد المجالي أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها العراقية للعام المقبل بما يخدم مصلحة البلدين.
هذه الاتفاقية هي عبارة عن حلقة من حلقات التعاون، وتهدف إلى تعزيز التعاون الموجود أصلا. التعاون بيننا وبين الأخوة في العراق مش جديد، هو تعاون موجود سابقا وجاءت بناء على رغبة من الأخوة الجانب العراقي. اتفقنا على فعاليات متعددة ومتنوعة تلبي احتياجاتهم إن شاء الله في مجال التعاون بين القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة العراقية للعام القادم، تشمل تنطوي على دورات وندوات وزيارات متبادلة، وبما يعزز يضمن تعزيز التعاون للمستوى توقع من القيادتين في الجيشين شغيفة.
وكان رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول بابكر زيباري قد أكد في تصريحات صحفية مؤخرا على عدم قدرة القوات الأمنية العراقية على تولي الملف الأمني حتى عام 2020 لحين اكتمال جاهزيتها. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، نظمت وزارة البيئة العراقية دورة في السليمانية لتطوير القدرات الإدارية والمالية والقانونية لموظفي الوزارة بالتعاون مع هيئة البيئة في حكومة إقليم كردستان. ومن أهداف الدورة أيضا رفع مستوى الوعي البيئي على المستويين الرسمي والشعبي. مزيد من التفاصيل عن هذه الدورة في تقرير آزاد محمد.
بغية تطوير القابليات والقدرات الإدارية والمالية والقانونية وطرق مكافحة الفساد للقيادات الإدارية والكوادر العاملة في وزارة البيئة والهيئات والدوائر التابعة لها، واستنادا إلى مذكرة التفاهم بين الوزارة وهيئة البيئة في إقليم كردستان، أقامت وزارة البيئة العراقية في محافظة السليمانية دورة تدريبية للقيادات الإدارية والكوادر العاملة في الوزارة. المفتش العام في وزارة البيئة جاسم محمد العطواني أشار في حديث لإذاعة العراق الحر أن المشتركين في هذه الدورة هم من العاملين في المفاصل المهمة من الوزارة كالعقود والمراكز التخصصية.
حددنا المقاييس الاختيار بالنسبة للعاملين في المفاصل المهمة اللي تتعلق بموضوع قانون أو إداري أو مالي والقيادات الإدارية في الوزارة اللي المفروض تنشر ما هذه المواضيع والعمل خلال عملهم في وظائفهم، وكذلك تم اختيارهم على أساس المفاصل المهمة كتكون العقود أو المراكز التخصصية بالنسبة للوزارة. تبنينا موضوع البناء الداخلي للفرد وهو نعتبره عنصر مهم في استثمار الطاقات البشرية، وكيف أن يكون الموظف محتد بذاته وعنده ثقة بنفسه في تطوير قابلياته وتطوير مهاراته الفنية والإدارية.
وبيّن العطواني أن أغلب المسؤولين وحتى المواطنين يعتبرون موضوع البيئة موضوعا كماليا وليس تنمويا، وأن علينا تغيير سلوكياتنا وثقافتنا البيئية ومن ثم إيجاد مجتمع يسعى لبيئة سليمة في العراق.
أغلب المسؤولين المواطن العادي يعتبر موضوع البيئة وموضوع كمالي وليس موضوع اقتصادي وموضوع تنموي، ولكن المفترض أن نغير سلوكياتنا واتجاهاتنا باتجاه البيئة. وأنا يعني أقولها بصراحة، ما لم نجد مجتمع يتقبل موضوع البيئة ويحس بموضوع البيئة موضوع مهم جدا وحيوي في حياته، لا يمكن أن نحقق بيئة نظيفة وبيئة سليمة. فالآن نعمل على موضوع التوعية بكافة الوسائل، وهو هذا يمكن يعني هدفنا الرئيسي في عملية بناء سليمة بيئة سليمة للعراق.
أما المستشار في هيئة البيئة في إقليم كردستان شمال عبد الرحمن مفتي فقد انتقد الحكومتين المركزية والإقليم قائلا أنهما لا تمتلكان الرؤية الصحيحة تجاه البيئة.
الحكومة سواء في بغداد أو في الإقليم لا تمتلك الرؤية الواضحة للبيئة. لو كانت تمتلك هذه الرؤية كان دعمت الوزارة بأجهزة ومقومات البقاء. يعني بعد 3-4 سنوات الوزارة في الإقليم تحل، يعني معناتها ما أدت دورها. ليش ما أدت دورها؟ لأن ما كانت عندها آليات التفتيش اللي يقر عليها القانون. الجانب المادي يلعب دور كبير. إحنا عندنا في القانون أن الوزارة هذه وزارة رقابية، كيف أنت تراقب وما عندك جهاز؟
وأكد المفتي أن البيئة في العراق في خطر نظرا لتحول العديد من المحميات الطبيعية إلى مشاريع تنموية وحقول لاستخراج النفط، وبات هذا يهدد الأمن الغذائي في العراق.
كطبيعة في خطر، لأن المناطق المحمية والمناطق الطبيعية كلها أصبحت مجمعات سكنية وأصبحت مشاريع تنموية، مما يهدد الأمن الغذائي تهديد كبير. مناطق احنا كنا نعمل عليها نجعلها محميات أصبحت مناطق استخراج نفط.
الدورة التي تستمر لسبعة أيام يشارك فيها أكثر من 115 موظفا يتلقون فيها محاضرات حول كيفية تطوير المهارات والبناء الداخلي للفرد. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
سنفتح النوافذ بين المستمعين الأعزاء والإذاعة لتجد رسائلكم واتصالاتكم مساحة للمشاركة وإبداء الرأي. سأكون معكم أنا فريال حسين ومعي زملائي المخرجين في برنامج النوافذ المفتوحة كل يوم ثلاثاء، ويعاد بثه يوم الجمعة من كل أسبوع.
مستمعينا الكرام، حلقة من برنامج حقوق الإنسان من إعداد وتقديم ديار بامرني بعد هذا الفاصل. سيداتي وسادتي، نبقى الآن مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال، الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين،
تناولنا في الحلقة الماضية من البرنامج عددا من رسائل المستمعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستضاف البرنامج بعضا منهم تحدثوا عن مشاكلهم التي لخصوها بغياب الدعم والرعاية والنظرة الخاطئة للمجتمع لهم. لكن من خلال تلك اللقاءات أعزائي المستمعين التي شاركنا فيها الدكتور خليل محمد إبراهيم الباحث والناشط والأكاديمي الذي له دراسات عدة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، يبدو أن هناك جهلا لدى العديد بالحقوق التي يتمتع بها المعوقون وكيف يمكن أن يحصلوا على الدعم والمساعدة، إضافة إلى قلة المعلومات المتوفرة حول الخدمات المختلفة التي توفرها جهات عدة لهم. إذن نكمل في حلقة اليوم من البرنامج حديثنا مع الدكتور خليل محمد إبراهيم الذي أكد أن واحدا من الأسباب الرئيسية التي تزيد من معاناة المعوق هو هذا الجهل بالحقوق والقوانين الخاصة التي وضعت لشريحة المعوقين. الدكتور خليل ذكر أن جهل المواطن بحقوقه يأتي بسبب الدور الضعيف للإعلام والمنظمات الإنسانية في توعية المواطنين وتثقيفهم بما يقدم لهم من خدمات ورعاية من قبل جهات عدة رسمية وغير حكومية. الحديث مع الدكتور خليل تطرق إلى مواضيع عدة، منها أهم القوانين التي وضعت والخاصة بالمعوقين، وخاصة القانون رقم 126 للرعاية الاجتماعية وقانون معوقي الحرب، إضافة إلى نوع الرعاية والدعم الذي تقدمه الجهات المعنية من وزارات وهيئات ومراكز متخصصة، ودور المنظمات الإنسانية في دعم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة. وقبل هذا كله، أين وكيف يبدأ المعوق وإلى أين يلجأ؟
المعوق إنسان يخضع للقوانين الاعتيادية اللي يخضعونها المواطنين العاديين من جهة، ويخضع إلى قوانين خاصة مثل قانون رقم 126 للرعاية الاجتماعية بالوقت الحاضر وقوانين معوقي الحرب. هذه تخص المعوقين بشكل خاص. أن يشعر بأن أهم قضية يحتاجها أي معوق وأي إنسان في العالم هو إعلام مستمر بقضايا المعوقين وشؤونهم وكيفية التعامل معهم وما نوع التعويق. فهذه تعويقات مختلفة ولها معاهد مختلفة ولها طرق مختلفة في التعامل، وهذه قضية خلال هذه الربع ساعة ممكن أنه الإنسان يقدم لها معلومات تفصيلية حتى يتكلم بها. مطلوب من أي واحد عنده ولد معوق أو بنت معوقة أن يتجه لهم من حيث المبدأ إلى مركز يسموه مركز تشخيص العوق بالمسبح موجود ببغداد. هذول يلزمون المعوق يعرفون بالضبط نوع تعويقه ودرجة تعويقه ويحولوه إلى الجهة ذات الاختصاص. هذه الجهة ذات الاختصاص ممكن أنه يكون ولد صغير أو بنية صغيرة بحيث أنه يدزوه إلى مدرسة، ممكن أن يكون كبير، ممكن أن يدزوه إلى رعاية اجتماعية، ممكن أن يدزوه إلى رعاية المسنين، ممكن أن يعني يوجهوه بحيث أنه هو يستفيد من الخدمات اللي يحتاجها.
هذا المركز مركز تشخيص العوق هذا موجود في بغداد منطقة المسبح، وهذا مخصص للمعوقين حتى في باقي المحافظات، يعني باقي المحافظات لابد أن يتجهوا إلى بغداد إلى هذا المركز، صحيح؟ أم هناك مراكز
والله
أخرى؟
والله أنا ما أعرف بالنسبة، أنا ما أعرف بالنسبة إلى بقية المحافظات، لكن بشكل عام بغداد أنا أدري هذا مركز تشخيص العوق. هم حتى بالمحافظات أي دائرة من دوائر الرعاية الاجتماعية يروحون يسألوها إذا كان أقعدوا بمركز تشخيص عوق رح ينبهوهم، أو يروحون إلى أي معهد من معاهد المعوقين ينبهوهم.
مركز تشخيص العوق ماذا يقدم من خدمات للعائلة أو للمعوق نفسه؟
يشخص الحالة ويوجه مثلا، إما أن يوجه إلى المعهد المختص إذا كان المعوق صغير، وإذا كان المعوق مثلا كبير ممكن أنه يوجه إلى ورشة عمل، ممكن أن يوجه إذا كان غير صالح للعمل إلى الرعاية الاجتماعية أو إلى دار المسنين.
لنتحدث على هذه الجهات، مراكز تقديم العلاج والتأهيل، هل هي متوفرة في كل المحافظات؟ هل هي كافية؟ هل نوع الخدمات الموجودة فيها يعني لا بأس بها لنقول؟
من حيث أنها متوفرة متوفرة، لكن في كل المحافظات لا، وهل هي كافية أيضا لا، ما كافية، لكن مع ذلك هي ما مستغلة بشكل جيد لأنه إعلام جيد ماكو، أغلبية الناس ما يعرفون شو يسوون، ما يعرفون وين يرفعون. مثلا معهد النورد المقفوفين موجود، مثلا أكو أكثر من معهد بالبصرة بالنجف بكربلاء، توجد معاهد أخرى أيضا. إحنا نتأمل أنه بالموصل اللي انفتح معهد، يعني أعرف أنه في كردستان أكو مجموعة معاهد جيدة، يعني أكو أشياء موجودة. عندما تقول لي كافية أقول لك لا، تقول لي زين ليش ما مستغلة بشكل جيد، أقول لك لأنه إعلام معه.
طيب كيف يمكن للمواطن أو العائلة أن تعرف أين تذهب وإلى أي جهة بالضبط تلجأ من مراكز رعاية وجهات مختصة لتقديم العلاج؟
مو هي نوعين، أنت من تريد إعانة مثلا مادية أو
لا؟ نتحدث أولا نتحدث عن علاج نتحدث أولا عن العلاج الصحي و...
العلاج الصحي يدخل للمستشفيات، والمستشفيات موجودة، هي المستشفيات تقدر تحدد ما إذا كانوا يقدرون يعالجوهم أو ما يقدرون لازم يروحون للخارج. يبقى عندك إذا عندك طالب تريد تعلمه المفروض بك أن توجهه إلى المعهد المختص. إذا عندك مثلا واحد تريد تأخذ له مساعدة مالية المفروض بك أنه توجهه مثلا إلى الرعاية الاجتماعية. أنت ما تتوقع أن الرعاية الاجتماعية هي تجيك، ولا تتوقع أنه بالمعهد هم يجوك، ولا تتوقع أنه الطبيب هو اللي يجيك، وإنما أنت مطلوب من عندك أن تروح لهم.
نفقات العلاج يا أستاذ خليل، هل الحكومة تغطي كافة نفقات العلاج؟
الحكومة تغطي نفقات العلاج في المستشفيات بشكل عام المتاحة، لكن إذا فرضنا أنه دواء موجود بالصيدلية مع المستشفى أيضا ينطوه مجانا، لكن إذا فرضنا أن هذا الدواء ما موجود بالصيدلية أو أنه هذا الفحص ما موجود بالمختبر مع المستشفى، بذلك الحالة يضطرون أنه يطلعوه للخارج، وبالخارج طبعا لازم يأخذ يعني على حسابه بعد.
إذا المعوق ما متمكن ماديا أستاذ خليل أين يلجأ؟
مكلف أن يروح للرعاية الاجتماعية حتى يساعده.
هذا كراتب شهري، ولكن نحن نتحدث عن نفقات العلاج. إذا نفقات العلاج كانت باهظة وما متمكن ماديا، أين يمكن يحصل على دعم مادي إضافي لتغطية نفقات العلاج؟
والله ما أظن، ما أعتقد. إلى الآن إحنا نطالب بأنه الإنسان العراقي بشكل عام يجب أن يخضع لتأمين صحي، ولكن مع الأسف إلى الآن التأمين الصحي بالعراق ما موجود، مو بالعراق بس بأغلب الأقطار العربية ما موجود.
طيب دكتور خليل، إضافة إلى نفقات العلاج التي نتحدث عنها الآن، ماذا بالنسبة لتغطية نفقات الحصول على أطراف صناعية أو تجهيزات طبية مثل العكازات أو العربانة؟ هل هي على حساب المريض أو تكون على حساب الدولة؟
لا 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 لا، كليتها على الحكومة. يروح إلى مركز تشخيص الأعواق، ومركز تشخيص الأعواق يعرف أنه هو محتاج إلى عربانة، وموجودة العربانة ينطوه. مثلا الطرف الصناعي عندنا معامل أطراف صناعية موجودة ببغداد وموجودة بالسليمانية، موجودة هم يسوون فيها يعني.
ماذا تقدمه شبكة الرعاية الاجتماعية من رواتب شهرية إلى ذوي احتياجات الخاصة؟
هي بالحقيقة شبكة الرعاية الاجتماعية ما تتعامل ويا المعوقين كمعوقين، تتعامل وياهم كمواطنين اعتياديين يعني ضمن القانون العادي، فتبقي ضمن القانون العادي يعني لا تبقي للمواطن 60,000 وبعدين تجي تعطي لكل واحد آخر ضمن العائلة 20,000 وهكذا دوالك.
وليس هناك يعني تعامل خاص مع المعوقين بسبب العواقة والمرض العجبي، أنه لا يكون هناك راتب إضافي مثلا؟
إحنا بالحقيقة نطالب بشيء نسميه بدل عاهة موجود بالخارج بكل العالم، لكن عندنا بالبلاد العربية مع الأسف هذا الشيء موجود، ويعني نطالبهم فعلا. ومن زمان يعني أكتب عن هذا الموضوع، أكتب عن بدل العاهة وضرورة توفير بدل عاهة للمعاق، لأن المعاق كثير من الأشياء ما يقدر يسويها، يعني الإنسان العادي يسويها بشكل اعتيادي.
يبدو دكتور خليل من خلال حديثك أن هناك نوع من الخدمات والدعم والرعاية التي تقدم إلى المعوقين من قبل جهات رسمية. لنتحدث الآن عن منظمات إنسانية ممكن أن تقدم دعم إضافي أو موازي لما تقدم الجهات الرسمية.
بس إذا تسمح لي قبل هذا.
تفضل.
الجهات الرسمية تقدم خدمات لا بأس بها، لكن في عين الوقت للظروف الحالية بعض الخدمات محجمة، وأيضا الجهات الرسمية مطلوب من عندها أن تعطي أشياء أخرى إضافية.
مثلا
الآن إذا تحب أتكلم عن المنظمات الاجتماعية، عندنا حقيقة عندنا منظمات اجتماعية كثيرة تتكلم تقول أنه إحنا ننطي وإحنا نساعد وإحنا كذا وإحنا نسمع بالراديو يقول لك مثلا إحنا ننطي للأيتام وإحنا ندري إيش، بس الحقيقة يعني الكلام اللي يتعلق به. أنا شخصيا ما شايف أحد يقدم مساعدة لا لمعوق ولا ليتيم.
لكن هناك مراكز تأهيلية أهلية تساعد المكفوفين على سبيل المثال، هناك بعض المنظمات تساعد.
إنه أكو منظمات مثل منظمة البصيرة تتعلم المكفوفين الكمبيوتر.
إذن هي موجودة ولكن قليلة.
تقدم لهم مو بس قليلة، قليلة وضعيفة أيضا.
نتحدث أستاذ خليل الآن عن هل هناك منظمات إقليمية أو دولية موجودة في العراق تقدم دعم آخر إلى ذوي الاحتياجات الخاصة؟
مش عارفهم.
في هكذا حالة
أبدا مش عارف.
هل هناك أي وسيلة لحصول دعم مادي إضافي لما تقدمه الدولة من رعاية؟ هل هناك وسيلة أخرى يمكن اللجوء إليها؟
ما أعتقد لا ماكو. يعني أنا حقيقة أغتنم هذه الفرصة وأطلب إلى جهتين أن تقدم مساعدات من هذا النوع. الجهة الأولى هي المرجعية الشيعية، والجهة الثانية هي الوقف السني. بالأول كان أخش بالوزارة الأوقاف صندوق اسمه صندوق الزكاة، لكن الآن هل يوجد في الوقف السني أو في الوقف الشيعي صندوق للزكاة؟ حقيقة أنا ما أعرف، ولذلك أنا أطلب الآن من هذه المرجعيات أن ترتب ترتيب حقيقي للمعوقين، لأنه هذول إحنا نقدر نأخذ من عجهم مو عيب ولا حرام ولا نخاف ليكون مثلا يقولون أنه ماخذ من جهة أجنبية من جهة معادية من جهة كذا من جهة كذا، هذول من عجهم.
الأمم المتحدة قدرت أعداد المعوقين في العالم 10%، هل هذا الرقم هو نفس الرقم ممكن نقدر به عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق، أم هذا الرقم أكثر بكثير؟
لا 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 لا، الأمم المتحدة قدرت عدد المعوقين بين 10 إلى 13% بالعالم، وقالت أنه الأعداد النسب تزداد في الأرياف من جانب وتزداد بدول العالم الثالث من جانب آخر. لكن أنا أسألك سؤال، يا دولة خلال 30 سنة خاضت 3-4 حروب ودخلت حصار وخاضت حالات الإرهاب اللي خاضها العراق، فلذلك احنا محتاجين جديا الى رعاية نفسية، محتاجين جديا الى اطباء نفسانيين، محتاجين جديا الى علماء اجتماع يفعلون قدراتهم على يعني تحسين احوال المواطن اجتماعيا ونفسيا. هاي القضايا قضايا خطيرة جدا، وانا اشعر بانه ماكو احد منتبه الى ابدا ابدا ابدا.
في نهاية اللقاء اشكر الدكتور خليل محمد ابراهيم الباحث والاكاديمي والناشط في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، شكرا لك سيدي الكريم.
شكرا لك جزيلا، بارك الله فيك.
مستمعينا الكرام، يذكر أن وفدا موسع من تجمع المعوقين في العراق مؤلفا من رئيس التجمع وأعضاء هيئته العليا وعضو مجلس النواب السيدة صفية السهيل بصفتها عضوا فخريا في التجمع، التقى برئيس الجمهورية جلال طالبان يوم الاثنين 4 تشرين الأول، وقدم رئيس التجمع موفق الخفاجي شرحا مفصلا حول واقع المعوق في العراق والاحتياجات الواجب توفرها له، وطلب الخفاجي بأن يمارس المعوقون دورهم في بناء العراق الجديد استنادا إلى ما جاء في المادة 32 من دستور العراق، والتي تنص على أن ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وأن يكون العراق طرفا مصادقا وفاعلا وأساسيا في الاتفاقية الدولية لحقوق وكرامة الأشخاص المعاقين، وأن تؤسس هيئة مستقلة ترعى شؤون المعوقين بصورة متساوية. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.